المدرسة نحو العلا لك سلما
وارتدي على المدرسة نحو العلا لك سلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناظر لواقع الحياة الاجتماعية يرى أننا فعلا بأمس الحاجة إلى أن نأخذ منها دروسا مليئة بالعبرة. عندما نرى أخطاءنا، وأنا أولكم أخطاء، ونرى ما نعيشه من أزمة أخلاقية أو أزمة عبادية أو أزمة اقتصادية، بل حتى الأزمات النفسية وغيرها، نرى أن هناك مشكلة تنبع من وراء ذلك الموضوع كله. عندما ترى أعداد المنحرفين، سواء كانوا رجالا أو نساء، شبانا أو فتيات أو غيرهم، ترى أن هناك مشكلة تتأصل في هذا الموضوع. علمتني الحياة أن الإنسان دائما يحتاج إلى قدوة، يحتاج دائما إلى من يناظره. أرأيت المرأة عندما تنظر إليها تعطيك انعكاسا للصورة الحقيقية التي قد وضعتها فيها، فالقدوة نحن بأمس الحاجة إليها. والناظر لاختيار الله جل وعلا واصطقائه واصطفائه لأنبيائه، اختار أناسا كانت السيرة الذاتية لهؤلاء كانت سيرة ممتعة، ولم تكن سيرة مشوبة بأخطاء أو زلات. ليس أننا أيضا كذلك لا ندعي العصمة لأنفسنا، لكننا بحاجة إلى القدوة. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أسوة في أقواله وأسوة في أفعاله. وإذا الإنسان تأمل مع نفسه ورأى واقع الحياة التي نعيشها، رأينا أمرا هو من أهم الأمور نحتاجها في واقع الحياة التي نحن نمارسها، أننا فعلا بأمس الحاجة إلى علاج هذه الأزمة. هل هي أزمة اقتصادية؟ أم هي أزمة نفسية؟ أم أزمة سياسية؟ أقول هي أزمة نعيشها، هي أزمة القدوة. نحن بحاجة الآن ماسة إلى مسألة القدوة. عندما ترى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وترى تاريخه المشرق، تاريخ العفة، تاريخ الأمانة، تاريخ النزاهة، تاريخ السمعة الأخلاقية، ترى أن تلك الأشياء كانت مؤثرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأبناء الآن لما يرون آباءهم يفتقدون بل فقراء من حيث القدوة، هذا يؤثر في حياة الأبناء، بل حتى يؤثر في حياة البنات. عندما ترى البنت أمها في تفسخها وتبذلها ولا ترى القدوة الموجودة، نرى أننا فعلا نحن ننشر الرذيلة ونحن لا نعلم، ونعين على الفساد ونحن لا نعلم. أما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأرسله الله داعيا ومبشرا ونذيرا لأنه كان يمتلك هذا الأمر المهم الذي نحن بأمس الحاجة إليه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما السبب الذي خرم حياة القدوة في حياتنا؟ لماذا الآباء لا يستشعرون هذه القضية؟ لماذا الأمهات لا يستشعرن هذه المشكلة؟ لماذا لا يفكر المعلم والمعلمة والمربي والمربية أننا بحاجة إلى أن نربي أبناءنا بالقدوة؟ إذا كان الأستاذ يدخن، إذا كان الأستاذ لا يصلي، إذا كان الأستاذ يتعاطى، إذا كان الأستاذ لا يعرف مقدرة الاحترام ولا التقدير ولا الإجلال، إذا كان الأستاذ هو بذيء أكثر الناس بذاءة في اللسان، إذا كان الأستاذ هو المعروف بقضايا سوء أخلاقه وأعماله، إذا ماذا ننتظر؟ وإذا جئنا في عالم الأسرة فرأى الولد والده كيف يخون، كيف يكذب، كيف يغش، كيف يتعامل. إذا كان الابن يرى والده يؤذن المؤذن للصلاة وهو جالسا على الأفلام والمسلسلات والمباريات لاهيا مشغلا، كيف يتأثر الابن؟ إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، ما ينفع التعليم. ونحن نعيش هذه الأزمة في الحقيقة. إذا أردنا أن ننقل المجتمع ونعين على إصلاحه، فلا بد أن نوجد لنا كوادر مليئة بالقدوة. تتعجب من أب ينصح أولاده بالمذاكرة وهو أكبر الناس تضيعا للأوقات، ثم تتعجب كيف نريد أن نربي بناتنا على الحشمة وعلى الوقار وعلى الهيبة وعلى الاحترام، كيف نربي بناتنا أن يكن فعلا بكل حقيقة مصدر القدوة، ونحن أن الأمهات الآن فقراء في هذا المجال. إذا كانت الأمهات فعلا يعيشون مشكلة كبيرة في هذه القضية، كيف نحلها؟ كيف نتعاون جميعا معها؟ قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذا هو التعامل، هذا هو الأساس، أن يستشعر صاحب القدوة أننا بحاجة إلى إمكانية كبيرة، إلى إمكانية هامة جدا، إلى إمكانية فعلا نجد أثرها في تعاملنا، في أخلاقنا، في أفعالنا، أم أن يكون الواقع غير ذلك. آلمتني تلك القصة، آلمتني والله كثيرا عندما قالت لي تلك الفتاة: يا شيخ، هل أدعو على أخواتي أم لا أدعو عليهم؟ فقلت: لماذا؟ قالت: والله كنت فتاة عمري 10 سنوات فما عرفت طريق الحرام إلا منهم، الآن عمري 25 سنة 15 سنة وأنا أمارس العادة السرية والسبهم أخواتي، كنت صغيرة لا أعلم شيئا، بدأت هذا الأمر من هذا الطريق، أدخلاني مرة من المرات في الغرفة، بدأت الممارسات بطرق لا أعلم سرها ولا أمرها، عرفت حرام، أريد أن أترك، أريد أن أعالج، أخواتي أكبر مني، أنا أصبحت النتيجة. وعندما ترى بعض الشباب كيف ذهبوا إلى الرذيلة، وترى أن إخوانهم أو بعض أعمامهم أو أقاربهم هم البلاء كله، والله أني ما أنسى ذاك الشاب الذي كلمني باكيا على نفسه، قال: عمري الآن 21 سنة والله ما عرفت طريق الفاحشة ولا اللواط ولا الحرام إلا بسبب خالي، كنت صغير ما أعرف شيء، لكن خالي للأسف بدأ يمارس معي بعض الممارسات وكان عمري 9 سنوات حتى بدأ الانحراف، ذهبت إلى أمي بكل براءة الطفولة والصغر، ما كنت أعرف شيء، فقلت: يمه، خالي سوى معي كذا وسوى معي كذا وسوت معي كذا. انفجرت الأم، ثم لما علم الخال الأكبر أعلمته بالأمر، ضرب وجلد وفعلت به الأفاعيل، يقول: ولم يعاقبون خالي الذي مارس معي الأمر، كل العقوبة كانت علي أنا. انظروا لما تنخرم القدوة في أقارب الإنسان، لما تنخرم القدوة في أقارب الإنسان ماذا يقود الأمر إليه؟ وكم تتأمل بعض الفتيات لما انحرفن ترى أن السبب الرئيسي كان من ورائه هو هذا المشوار السيء الذي تعلمت عليه بعض البنات وبعض غيرهم على هذا الأمر. لذلك أتمنى أن نتربى قليلا وأن ننظر في واقع القدوة، ننظر أننا فعلا بحاجة إلى أن نستشعر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أقاربه الذين لم يسلموا ولم يؤمنوا ولم يهتدوا على مسلك الطريق، ماذا فعل؟ أراد الله أن يسلف، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن بأمس الحاجة في هذا الزمن في الحقيقة إلى اتخاذ قدوات، نتخذهم يعينوننا على طاعة الله، يعينوننا على طريق الله، يعينوننا على الأخلاق الحميدة والصفات الرائعة. أوجه بعض الرسائل. أولا إليك أنت يا ولدي الغالي، يا بني، حاول أن تتخذ أناسا قدوة تستفيد منهم ويستفيدون منك، يعينونك على الخير ويمنعونك من الشر. حاول يا بني أنك تكون لك من أصحابك في المدرسة في الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة أن يكون أناسا إذا صحبتهم شرفوك ورفعوك. والنبي صلى الله عليه وسلم ينصحني وينصحك يا بني قائلا لك: لا تصحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وجه رسالة إليك أنت يا بنتي الغالية، اتخذي قدوات في مدرستك وفي جامعتك وفي لقاءاتك العائلية. ماذا استفدت يا بنيتي الغالية من قدوات من بنات لا لم تستفيد منهم إلا التبرج ولا إلا السفور وإلا الأفلام وإلا بلوتوثات سيئة قبيحة، مقاطع سيئة. انتبه يا بنيتي من الصعيبات لا تعلمين سرهم ولا تعلمين أمرهم. يا بنيتي الحبيبة اعلمي دائما أنك أنت والله بحاجة إلى فتيات تتعرفين عليهم في حلق القرآن، تتعرفين عليهم في أماكن الخير والإحسان. يا بنيتي الغالية إلى متى وأنا أراك إمعة في القدوة؟ لقد اتخذت الممثلات والمتبرجات والسافرات والمغنيات، فمن يا ترى قدوتك؟ أهي عائشة أم خديجة؟ أم من يا ترى؟ أهي قدوتك فاطمة أم من يا ترى؟ يا بنيتي الغالية اتخذي قدوات. وإليكم أنتم يا رجالات الأمة يا عامدة مستقبلها لله دركم، تتعجب من أناس قد بلغوا الذروة في العلم وفي المنصب، لكنهم للأسف لا يعرفون كيف يتخذون أناسا قدوة، يشرفون بمجالستهم ويستأنسون بلقاءاتهم ويتربون معهم على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة. عندما نتكلم عن القدوة نرى أن من أكبر أسباب أزمتها المجتمع نفسه، لأن المجتمع ما يدعم الشخص القدوة. إننا إذا رأينا شخصا قدوة فيه من الصفات لماذا لا ندعمه؟ لماذا لا نقويه؟ لماذا لا نثني عليه؟ لماذا لا نمدحه؟ بل لو رأينا إنسان يصدق دائما قلنا يا رجال ما هو بنافعك صدقك، وإذا رأينا إنسانا ما شاء الله متورع عن الحرام قال يا رجال خلك ميت جوع، وإذا رأينا إنسان يتورع في كلامه قلنا يا رجال والله دم ما تطلع الكلمة العدل السنعة ولا ما في فائدة. وهكذا نحن نقتل القدوات، كل ما رأينا قدوة في شكله، قدوة في طاعته، قدوة في أخلاقه، قتلنا هؤلاء كلهم. إننا بحاجة إلى أن ندعم القدوات. أيضا لماذا لا نبني تاريخ القدوة؟ أولادك وبناتك عندما يرون تاريخك المشرق يعني بعد 20-30 سنة يكبرون يتذكرون يوم أنهم كانوا صغار ماذا كان يرون والدهم عليه، ماذا كانت أخلاقه، ماذا كانت أفعاله، والله لا يستأنسون لأنهم لا يعلمون عن والدهم إلا الخير. بل حتى الزوجة مع زوجها عندما تتزوج المرأة ذلكم الرجل القدوة تستشعر والله أن حياتها مع هذا الرجل ما عهدته يوم الأيام راعي خنا ولا راعي شراب ولا راعي ترك صلاة ولا راعي محرمات ولا راعي بنات ولا راعي قبيحات. إن القدوة آثارها النفسية تبقى مع مرور الأيام بإذن الله، يسجلها التاريخ وتكتبها النفوس وتثق بها الأرواح. ووالله كلنا ذاك الإنسان الذي هو بحاجة إلى قدوة. أسأل الله أن يكون هذا البرنامج فعلا كأنه يرسم معالم القدوة ومعالم الحياة ومعالم الأخلاق ومعالم الإيمان ومعالم الطاعة في حياتنا. أسأل الله أن يديم ظل الخير عليكم وأن يوفقكم سبحانه وأن يكتب لي ولكم الأجر. أشكركم والله بعد شكر الله عز وجل على متابعتكم لهذا البرنامج، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن شئت أن تتقدم